يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم نعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال يقول فيه باعثه: هل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية أم اجتهادية؟ وكيف نفهم الفرق في هذا الموضوع؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الدعوة هي من وظائف الرسل، فكل رسول أرسله الله إلى قومه دعا قومه حتى قامت عليهم الحجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة سأل الرسل: هل بلغوا أممهم؟ قالوا: نعم. فسأل الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فقالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأمة هنا هي الأمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق هذه الأمة، فذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأمة أفرادها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فكل من صدقت عليه هذه الصفة فإنه من هذه الفرقة الناجية. فهؤلاء هم الذين يشهدون يوم القيامة على أن الرسل بلغوا أممهم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة الأمة، على شهادة أمته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبهذا يتبين أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله وأنزل عليهم الكتب أنهم قاموا بهذه المسؤولية خير قيام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالشخص الذي وفقه الله جل وعلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشخص الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة ووجهه هذا التوجيه وفتح عليه من العلم ومن الفقه وصرف عنه جميع المعوقات، لا بد أن يقول لا بد أن يشكر هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، وتكون أيضا مبنية على الحكمة وعلى الموعظة، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون الداعي قدوة في علمه، وقدوة في عمله، وقدوة في دعوته إلى الله جل وعلا، وقدوة أيضا في مقابلاته لما يحصل من الناس، سواء ما يحصل منهم من جهة الأذى في القول أو في العمل. وله أسوة بجميع الرسل، فما من رسول من الرسل إلا وقد أوذي، حتى إن بعضهم وصل به الأذى إلى القتل. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص يدعو إلى الله جل وعلا، والدعوة إلى الله تكون فرض عين، تكون فرض كفاية، وتكون فرض عين. فإذا وجد عدد كثير يكفي بعضهم للقيام بهذه المهمة، فإن الدعوة تكون فرض كفاية. أما إذا لم يوجد في البلد مثلا إلا شخص واحد أو شخصان مثلا لا بد من قيامهما بالدعوة، فإن الدعوة تكون في حقه إذا كان واحدا، أو في حقهما إذا كان اثنين، تكون الدعوة فرض كفاية، فرض عين. فإذا أخلوا بها فإن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن ذلك. لكن يحتاج الداعي إلى الله جل وعلا حسن المقابلة من الأشخاص الذين يدعوهم، ويحتاج أيضا إلى التعاون، يعني هم يتعاونون معه، وذلك بتسهيل جميع الوسائل التي يحتاج إلى تسهيلها من أجل تبليغ هذه الدعوة. لأنه إذا وجد منه أمور إيجابية ووجد من المجتمع أمور سلبية، فحينئذ لا تكون الدعوة مؤثرة. أما إذا وجد منه أمور إيجابية ووجد من المجتمع أمور إيجابية، فإن الدعوة تؤتي ثمارها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها إحدى المستمعات من اليمن، حجة، تقول: هل المرأة يجوز لها أن تصلي بعد الأذان مباشرة، أم لا بد أن تنتظر حتى تقام الصلاة في المساجد؟ لأن بعضهم يقول لا تجوز الصلاة بعد الأذان، وأنا يغلبني النوم في صلاة الفجر، فيصعب علي أن أنتظر وقت الإقامة، هل علي شيء؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى ربط دخول مواقيت الصلوات الخمس وخروج هذه المواقيت بأسباب ظاهرة، فوقت الظهر يدخل من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى من غروب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. لكن من قواعد هذه الشريعة التفاوت بين فضائل الأعمال، وفي هذه المسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، يعني أن الإنسان إذا صلى في وقت في أول الوقت فقد حصل على رضوان الله. أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فالإنسان عندما يقدم الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل. وهذه المرأة إذا تأكدت من دخول الوقت فإنها تصلي، سواء أقام المؤذن الذي بالمسجد الذي بجوارها أو لم يقم، يعني أنها لا ترتبط بصلاة جماعة المسجد المجاور لهم، وإنما تتأكد من دخول الوقت. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول: أرشدونا لطريقة حفظ القرآن الكريم ومراجعته.
الجواب: أنا ذكرت أكثر من مرة أن الشخص عندما يريد أن يجمع بين فهم القرآن وبين حفظه لا بد له من اتباع الخطوات الآتية. الأولى هي أن يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، وسورة آل عمران والنساء إلى آخره، فلا بد من تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ثم يتصور هذا الموضوع ما هو. هل هذا الموضوع موضوع طلاق، أم موضوع رضاع، أم موضوع يتعلق بالصيام، أم يتعلق بالحج، أم يتعلق مثلا بالمعاملات الربوية أو ما إلى ذلك. ثم ينظر في مفردات آيات هذا الموضوع، وإذا كان فيها شيء مشكل، يعني معنى المفردات من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، فإنه يتبين هذا المعنى. وفيه كتاب ظهر قريبا اسمه جامع البيان في مفردات القرآن، من أحسن الكتب التي تساعد على معرفة معاني المفردات. ثم بعد ذلك ينظر بعد ذلك في هذه الآيات هل لها سبب نزول. وفيه كتب متيسرة مثل لباب النقول في معرفة أسباب النزول، ومثل المحرر في أسباب النزول، في كتب كثيرة في أسباب النزول. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل طرأ عليها نسخ أم لا. وفيه كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. ثم ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء يتعارض من ناحية النطق مع آية أخرى، مثل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، مع أنه ذكر هذه الآية في عدة مواضع وكلها يقول فيها وما أهل لغير الله به، فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة. وفيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات، خدم هذا الجانب. ثم ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء يتعارض مع آية أخرى، وهذا ما يسمى بالمشكل المعنوي. وفيه كتب خدمت هذا الموضوع كثيرة، مثل كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، مثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وغير هذه الكتب. ثم بعد ذلك ينظر في معاني هذه الآيات حسب علامات الوقف. وأحسن كتاب يعتمد عليه في هذا هو تفسير ابن جرير الطبري، وفيه كتاب طبع الآن يسمى بعلل الوقوف، بمعنى أنه مشى على وقوف القرآن من أولها إلى آخرها، ويبين في كل وقف وجه الوقف على مثلا على هذه الجملة. ثم بعد ذلك ينظر في هذه العلاقة، ينظر في العلاقة بين هذه الجمل أو بين هذه الآيات وبين هذه السور وبين هذه الموضوعات، وهذا ما يسمى بعلم المناسبات. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا كتاب نظم الدرر في تناسب الآي والسور. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام، وأحسن ما يرجع إليه كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ثم بعد ذلك يفهم ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام. وبعد مروره، وأحسن كتاب في هذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، وفيه كتب كثيرة في أحكام القرآن. المهم أنه لا بد من جميع هذه المراحل، فعندما تنتهي هذه المراحل بعد ذلك يكرر الآيات بقدر ما يسهل عليه حفظها، لأن بعض الناس قد لا يحفظ إلا إذا كرر الآيات 100 مرة أو أقل من ذلك، يعني 70 مرة أو 60 مرة أو 50 مرة. وبعضهم قد مثلا يحفظ الآيات عندما يقرأها 1 واحدة، لأن مواهب الناس متفاوتة، كما قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فهذه الرفعة التي ذكرها الله جل وعلا هي جارية على جميع ما يسعى فيه بنو آدم من ناحية يعني الأمور التي جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها، مثل التفاوت في العقل والتفاوت في الذكاء، وكذلك التفاوت في الأمور التي يزاولونها من تحصيل العلم وما إلى ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، بمعنى أنه لا يسلك هذا المسلك وهو مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو مثلا، لا، يتجنب هذه الأمور، لأن تجنب المعاصي والعمل بالطاعات هذا من الأمور المساعدة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالآية الأولى في تحصيل التعليم، والآية الثانية في تمييز الآيات، في تمييز الآيات والموضوعات والمسائل التي قد يكون فيها اشتباه. فيفتح الله على هذا الشخص المتقي لله، يفتح الله عليه كما قال جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا يجعل الله له نورا يضيء له الفروق التي بين هذه المتشابهة، وتكون كأنها أشخاص أمامه يتكلم عنها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين من خارج المملكة. رجل نذر بقصد الامتناع عن المعصية، نذر أن يصوم 2 شهر متتابعين لو شاهد نساء عاريات أو فكر فيهن تفكيرا غير جائز، وبعد فترة حنث في هذا النذر، وهو الآن محتار وخائف، هل يصوم 2 متتابعين كما نذر أو ماذا يفعل؟
الجواب: هذا النذر الذي نذره وهو اجتناب المعصية، هذا نذر طاعة، لأن فعل المأمور به طاعة، وترك المنهي عنه ابتغاء وجه الله طاعة. فهذا نذر طاعة، ولكنه حنث في نذره. فالواجب عليه أن يصوم 2 متتابعين. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا شاب ملتزم بما أمر الله كما ذكر، لكن سول له الشيطان وانتهك محارم الله في الخلوة. يقول بأنه يحس بتأنيب الضمير، وأحس أنني أجرمت وارتكبت ذنبا عظيما، ثم أعود لفعل ذلك وأنا أريد أن أتوب من هذا الذنب، ما توجيهكم لأقطع الطريق على الشيطان؟
الجواب: إذا كانت هذه الجرائم التي تعملها زنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. أما إذا كان لواط ونعوذ بالله، فالرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن عندما يكون الإنسان مقترفا لشيء من هذه الأمور والله سبحانه وتعالى ستر عليه، فعليه أن يشكر هذه النعمة، وهي ستر الله جل وعلا عليه. ولكن يجب عليه أن يكف عن هذه الأمور خشية من أن يكون استمراره ويكون من باب الاستدراج، يعني يكون استمراره وترك الله له يكون هذا من باب الاستدراج، كما قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول بعض العلماء: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه أنما هو استدراج، ثم بعد ذلك يؤخذ على غفلة ويختم له بخاتمة سيئة ويلقى الله وهو عليه غضبان. فعلى كل شخص من هذا النوع عليه أن يتقي الله وأن يأخذ بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الأردن، باعثها أحد المستمعين: ما حكم التلفظ بنية الصلاة، هل هي بدعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية من أعمال القلوب، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، ولكن يعقد في قلبه النية على الصلاة التي يصليها، سواء كانت فرضا أو كانت مثلا عصرا أو كانت ظهرا أو كانت نفلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يسأل: هل الدعاء عقب الأذان يكون سرا أم جهرا؟
الجواب: إذا دعا الإنسان سرا فالملك يكتبه، لكن لو دعا بقلبه ولم ينطق بلسانه فإن الملك لا يكتب ذلك. أما إذا جهر من أجل أن يعلم غيره، لأن قد يكون عنده أشخاص يجهلون هذا الأمر ويجهروا بذلك من أجل تعليمهم، فهذا يعني مشروع، لأن له أجر من جهة وله أجر التعليم من جهة أخرى. أما إذا كان يجهر من باب الرياء والسمعة فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الأفضل قبل أذان الفجر، الانشغال بالتسبيح والاستغفار أم قراءة القرآن؟
الجواب: يجمع بينهما، فيستغفر بعض الوقت ويقرأ القرآن بعض الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل: ما حكم من يرقي الناس بالقرآن وهو يستعين بالجن في العلاج ويقول إنهم جن مؤمنون، هل يجوز مثل ذلك؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعيسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا ربي ممن ادى؟ قال: مني. قال: ممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل جعل الدواء على يده. فهذا الشخص الذي يعني تكون الرقية منه بأدعية من القرآن ومن السنة، ليس الشفاء باعتبار ذاته هو، وإنما هو ولا باعتبار ذات الدعاء الذي يدعو، لكن الدعاء سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، والمسبب والنتيجة هنا التي هي المسبب هذا هو الشفاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبناء على ذلك فلا يجوز أن يستعين بالجن، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من طلق زوجته بهذه الصفة؟ يقول لها طالق ثلاث مخلوعة ليس بعدها رجعة، هل يجوز له أن يراجعها؟
الجواب: هذا الشخص بإمكانه أنه يراجع المحكمة، هو وزوجته وولي أمرها، للتحقق من الواقع الذي صدر منه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: نحن نقول أو نتلفظ بكلمة الله والنبي عليك، وإذا تشاجر بعض الناس نقول لهم نصلح بينكم بصلح الله والنبي، إذا أخذ منك شيء تقول الله والنبي هات حقي، لأنهم يقدرون هذه الكلمة، وليس في قلوبنا شرك بالله، ونعلم أن الله الخالق وليس كمثله شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وهو من البشر، فهل هذه الكلمة فيها شيء؟
الجواب: لا يجوز للشخص أن يستعمل كلمة والنبي، لأن إما أن تكون قسما وإما أن تكون شبيهة، والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسجد المدينة يتحدث، وكان معه جماعة من الصحابة ومعه جماعة من اليهود، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون راعنا، من المراعاة، يعني اصرف وجهك إلينا إذا كنت تتكلم. واليهود يقولون راع يا محمد، وكلمة راع هذه من الرعونة، وهي كلمة سب. فالله سبحانه وتعالى نهى الصحابة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني استبدلوا كلمة راعنا بكلمة انظرنا سدا للذريعة، وهو كون كلمة راعنا قد تستعمل لمعنى يعني غير لائق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع: توضأت للصلاة وأديت تحية المسجد والسنة القبلية، ثم انتقض وضوئي، خرجت وتوضأت مرة أخرى، هل أعيد تحية المسجد والسنة القبلية؟
الجواب: إذا صليت السنة القبلية يعني راتبة مثل الظهر، صليتها لأن راتبة الظهر أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها، أما إذا كنت مثلا صليت تحية المسجد وصليت صلاة ليست براتبة فأتوضأت مرة ثانية ودخلت المسجد، تصلي ركعتين، لأن هاتين الركعتين إما أن تكون ركعتي الوضوء أو ركعتي تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بلال في الجنة فسأله عن الشيء الذي كان يعمله يعمله، قال: إني كلما دخلت الجنة وجدتك. فسأله عن العمل الذي يعمله، قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950، الرياض 11545، أو الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم نعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال يقول فيه باعثه: هل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية أم اجتهادية؟ وكيف نفهم الفرق في هذا الموضوع؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الدعوة هي من وظائف الرسل، فكل رسول أرسله الله إلى قومه دعا قومه حتى قامت عليهم الحجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة سأل الرسل: هل بلغوا أممهم؟ قالوا: نعم. فسأل الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فقالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأمة هنا هي الأمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق هذه الأمة، فذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأمة أفرادها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فكل من صدقت عليه هذه الصفة فإنه من هذه الفرقة الناجية. فهؤلاء هم الذين يشهدون يوم القيامة على أن الرسل بلغوا أممهم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة الأمة، على شهادة أمته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبهذا يتبين أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله وأنزل عليهم الكتب أنهم قاموا بهذه المسؤولية خير قيام. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالشخص الذي وفقه الله جل وعلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشخص الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة ووجهه هذا التوجيه وفتح عليه من العلم ومن الفقه وصرف عنه جميع المعوقات، لا بد أن يشكر هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، وتكون أيضا مبنية على الحكمة وعلى الموعظة، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون الداعي قدوة في علمه، وقدوة في عمله، وقدوة في دعوته إلى الله جل وعلا، وقدوة أيضا في مقابلاته لما يحصل من الناس، سواء ما يحصل منهم من جهة الأداء في القول أو في العمل. وله أسوة بجميع الرسل، فما من رسول من الرسل إلا وقد أوذي، حتى إن بعضهم وصل به الأذى إلى القتل. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص يدعو إلى الله جل وعلا، والدعوة إلى الله تكون فرض عين، تكون فرض كفاية، وتكون فرض عين. فإذا وجد عدد كثير يكفي بعضهم للقيام بهذه المهمة، فإن الدعوة تكون فرض كفاية. أما إذا لم يوجد في البلد مثلا إلا شخص واحد أو شخصان مثلا لا بد من قيامهما بالدعوة، فإن الدعوة تكون في حقه إذا كان واحدا، أو في حقهما إذا كان اثنين، تكون الدعوة فرض كفاية، فرض عين. فإذا أخلوا بها فإن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن ذلك. لكن يحتاج الداعي إلى الله جل وعلا حسن المقابلة من الأشخاص الذين يدعوهم، ويحتاج أيضا إلى التعاون، يعني هم يتعاونون معه، وذلك بتسهيل جميع الوسائل التي يحتاج إلى تسهيلها من أجل تبليغ هذه الدعوة. لأنه إذا وجد منه أمور إيجابية ووجد من المجتمع أمور سلبية، فحينئذ لا تكون الدعوة مؤثرة. أما إذا وجد منه أمور إيجابية ووجد من المجتمع أمور إيجابية، فإن الدعوة تؤتي ثمارها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها إحدى المستمعات من اليمن، حجة، تقول: هل المرأة يجوز لها أن تصلي بعد الأذان مباشرة، أم لا بد أن تنتظر حتى تقام الصلاة في المساجد؟ لأن بعضهم يقول لا تجوز الصلاة بعد الأذان، وأنا يغلبني النوم في صلاة الفجر، فيصعب علي أن أنتظر وقت الإقامة، هل علي شيء؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى ربط دخول مواقيت الصلوات الخمس وخروج هذه المواقيت بأسباب ظاهرة، فوقت الظهر يدخل من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى من غروب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. لكن من قواعد هذه الشريعة التفاوت بين فضائل الأعمال، وفي هذه المسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، يعني أن الإنسان إذا صلى في وقت في أول الوقت فقد حصل على رضوان الله. أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فالإنسان عندما يقدم الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل. وهذه المرأة إذا تأكدت من دخول الوقت فإنها تصلي، سواء أقام المؤذن الذي بالمسجد الذي بجوارها أو لم يقم، يعني أنها لا ترتبط بصلاة جماعة المسجد المجاور لهم، وإنما تتأكد من دخول الوقت. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول: أرشدونا لطريقة حفظ القرآن الكريم ومراجعته.
الجواب: أنا ذكرت أكثر من مرة أن الشخص عندما يريد أن يجمع بين فهم القرآن وبين حفظه لا بد له من اتباع الخطوات الآتية. الأولى هي أن يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، وسورة آل عمران والنساء إلى آخره، فلا بد من تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. ثم يتصور هذا الموضوع ما هو؟ هل هذا الموضوع موضوع طلاق، أم موضوع رضاع، أم موضوع يتعلق بالصيام، أم يتعلق بالحج، أم يتعلق مثلا بالمعاملات الربوية، أو ما إلى ذلك. ثم ينظر في مفردات آيات هذا الموضوع، وإذا كان فيها شيء مشكل، يعني معنى المفردات من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، فإنه يتبين هذا المعنى. وفيه كتاب ظهر قريبا اسمه جامع البيان في مفردات القرآن، من أحسن الكتب التي تساعد على معرفة معاني المفردات. ثم بعد ذلك ينظر بعد ذلك في هذه الآيات هل لها سبب نزول. وفيه كتب متيسرة مثل لباب النقول في معرفة أسباب النزول، ومثل المحرر في أسباب النزول، في كتب كثيرة في أسباب النزول. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل طرأ عليها نسخ أم لا. وفيه كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. ثم ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء يتعارض من ناحية النطق مع آية أخرى، مثل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، مع أنه ذكر هذه الآية في عدة مواضع وكلها يقول فيها وما أهل لغير الله به، فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة. وفيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات، خدم هذا الجانب. ثم ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء يتعارض مع آية أخرى، وهذا ما يسمى بالمشكل المعنوي. وفيه كتب خدمت هذا الموضوع كثيرة، مثل كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، مثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وغير هذه الكتب. ثم بعد ذلك ينظر في معاني هذه الآيات حسب علامات الوقف. وأحسن كتاب يعتمد عليه في هذا هو تفسير ابن جرير الطبري. وفيه كتاب طبع الآن يسمى بعلل الوقوف، بمعنى أنه مشى على وقوف القرآن من أولها إلى آخرها، ويبين في كل وقف وجه الوقف على مثلا على هذه الجملة. ثم بعد ذلك ينظر في هذه العلاقة، ينظر في العلاقة بين هذه الجمل أو بين هذه الآيات وبين هذه السور وبين هذه الموضوعات، وهذا ما يسمى بعلم المناسبات. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا كتاب نظم الدرر في تناسب الآي والسور، ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام. وأحسن ما يرجع إليه كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ثم بعد ذلك يفهم ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام. وبعد مروره وأحسن كتاب في هذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، وفيه كتب كثيرة في أحكام القرآن. المهم أنه لا بد من جميع هذه المراحل، فعندما تنتهي هذه المراحل بعد ذلك يكرر الآيات بقدر ما يسهل عليه حفظها، لأن بعض الناس قد لا يحفظ إلا إذا كرر الآيات 100 مرة أو أقل من ذلك، يعني 70 مرة أو 60 مرة أو 50 مرة. وبعضهم قد مثلا يحفظ الآيات عندما يقرأها 1 واحدة، لأن مواهب الناس متفاوتة، كما قال جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فهذه الرفعة التي ذكرها الله جل وعلا هي جارية على جميع ما يسعى فيه بنو آدم من ناحية يعني الأمور التي جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها، مثل التفاوت في العقل والتفاوت في الذكاء، وكذلك التفاوت في الأمور التي يزاولونها من تحصيل العلم وما إلى ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، بمعنى أنه لا يسلك هذا المسلك وهو مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو مثلا، لا، يتجنب هذه الأمور، لأن تجنب المعاصي والعمل بالطاعات هذا من الأمور المساعدة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالآية الأولى في تحصيل التعليم، والآية الثانية في تمييز الآيات والموضوعات والمسائل التي قد يكون فيها اشتباه. فيفتح الله على هذا الشخص المتقي لله، يفتح الله عليه كما قال جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا يجعل الله له نورا يضيء له الفروق التي بين هذه المتشابهة، وتكون كأنها أشخاص أمامه يتكلم عنها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين من خارج المملكة. رجل نذر بقصد الامتناع عن المعصية، نذر أن يصوم 2 شهرين متتابعين لو شاهد نساء عاريات أو فكر فيهن تفكيرا غير جائز، وبعد فترة حنث في هذا النذر، وهو الآن محتار وخائف، هل يصوم 2 شهرين متتابعين كما نذر أو ماذا يفعل؟
الجواب: هذا النذر الذي نذره وهو اجتناب المعصية، هذا نذر طاعة، لأن فعل المأمور به طاعة، وترك المنهي عنه ابتغاء وجه الله طاعة، فهذا نذر طاعة، ولكنه حنث في نذره. فالواجب عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا شاب ملتزم بما أمر الله كما ذكر، لكن سول له الشيطان وانتهك محارم الله في الخلوة. يقول بأنه يحس بتأنيب الضمير، وأحس أنني أجرمت وارتكبت ذنبا عظيما، ثم أعود لفعل ذلك وأنا أريد أن أتوب من هذا الذنب، ما توجيهكم لأقطع الطريق على الشيطان؟
الجواب: إذا كانت هذه الجرائم التي تعملها زنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما إذا كان لواط ونعوذ بالله، فالرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن عندما يكون الإنسان مقترفا لشيء من هذه الأمور والله سبحانه وتعالى ستر عليه، فعليه أن يشكر هذه النعمة، وهي ستر الله جل وعلا عليه. ولكن يجب عليه أن يكف عن هذه الأمور خشية من أن يكون استمراره ويكون من باب الاستدراج، يعني يكون استمراره وترك الله له يكون هذا من باب الاستدراج، كما قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول بعض العلماء: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه أنما هو استدراج، ثم بعد ذلك يؤخذ على غفلة ويختم له بخاتمة سيئة ويلقى الله وهو عليه غضبان. فعلى كل شخص من هذا النوع عليه أن يتقي الله وأن يأخذ بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الأردن، باعثها أحد المستمعين: ما حكم التلفظ بنية الصلاة، هل هي بدعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية من أعمال القلوب، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، ولكن يعقد في قلبه النية على الصلاة التي يصليها، سواء كانت فرضا أو كانت مثلا عصرا أو كانت ظهرا أو كانت نفلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يسأل: هل الدعاء عقب الأذان يكون سرا أم جهرا؟
الجواب: إذا دعا الإنسان سرا فالملك يكتبه، لكن لو دعا بقلبه ولم ينطق بلسانه فإن الملك لا يكتب ذلك. أما إذا جهر من أجل أن يعلم غيره، لأن قد يكون عنده أشخاص يجهلون هذا الأمر ويجهروا بذلك من أجل تعليمهم، فهذا يعني مشروع، لأن له أجر من جهة وله أجر التعليم من جهة أخرى. أما إذا كان يجهر من باب الرياء والسمعة فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الأفضل قبل أذان الفجر، الانشغال بالتسبيح والاستغفار أم قراءة القرآن؟
الجواب: يجمع بينهما، فيستغفر بعض الوقت ويقرأ القرآن بعض الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل: ما حكم من يرقي الناس بالقرآن وهو يستعين بالجن في العلاج ويقول إنهم جن مؤمنون، هل يجوز مثل ذلك؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعيسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا ربي ممن ادى؟ قال: مني. قال: ممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل جعل الدواء على يده. فهذا الشخص الذي يعني تكون الرقية منه بأدعية من القرآن ومن السنة، ليس الشفاء باعتبار ذاته هو، وإنما هو ولا باعتبار ذات الدعاء الذي يدعو، لكن الدعاء سبب والمسبب هو الله جل وعلا، والمسبب والنتيجة هنا التي هي المسبب، هذا هو الشفاء. فما شاء الله كان، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وبناء على ذلك فلا يجوز أن يستعين بالجن، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم من طلق زوجته بهذه الصفة؟ يقول لها طالق ثلاث مخلوعة ليس بعدها رجعة، هل يجوز له أن يراجعها؟
الجواب هذا الشخص بإمكانه أنه يراجع المحكمة هو وزوجته وولي أمرها للتحقق من الواقع الذي صدر منه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول نحن نقول أو نتلفظ بكلمة الله والنبي عليه، وإذا تشاجر بعض الناس نقول لهم نصلح بينكم بصلح الله والنبي، إذا أخذ منك شيء تقول الله والنبي هات حقي، لأنهم يقدرون هذه الكلمة، وليس في قلوبنا شرك بالله، ونعلم أن الله الخالق وليس كمثله شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وهو من البشر، فهل هذه الكلمة فيها شيء؟
الجواب لا يجوز للشخص أن يستعمل كلمة والنبي، لأن إما أن تكون قسما وإما أن تكون شبيهة، والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسجد المدينة يتحدث، وكان معه جماعة من الصحابة ومعه جماعة من اليهود، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون راعنا من المراعاة، يعني اصرف وجهك إلينا إذا كنت تتكلم، واليهود يقولون راع يا محمد، وكلمة راع هذه من الرعونة وهي كلمة سب، فالله سبحانه وتعالى نهى الصحابة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني استبدلوا كلمة راعنا بكلمة انظرنا سدا للذريعة، وهو كون كلمة راعنا تستعمل قد تستعمل لمعنى يعني غير لائق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع، توضأت للصلاة وأديت تحية المسجد والسنة القبلية ثم انتقض وضوئي، خرجت وتوضأت مرة أخرى، هل أعيد تحية المسجد والسنة القبلية؟
الجواب إذا صليت السنة القبلية يعني راتبة مثل الظهر صليتها، لأن راتبة الظهر أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها، أما إذا كنت مثلا صليت تحية المسجد وصليت صلاة ليست براتبة فأتوضأت مرة ثانية ودخلت المسجد تصلي ركعتين، لأن هاتين الركعتين إما أن تكون ركعتي الوضوء أو ركعتي تحية المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى بلال في الجنة فسأله عن الشيء الذي كان يعمله يعمله، قال إني كلما دخلت الجنة وجدتك، يعني فسأله عن العمل الذي يعمله، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950 الرياض 11545، أو الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.